بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. هذا هو التعليق على المقطع الأخير في منزلة التفكر وهذه العبادة الجليلة. ذكر المؤلف حفظه الله ثمرات التفكر وأخبار المتفكرين. أما بالنسبة للثمرات فهي كثيرة جدا ومتنوعة كما ذكر المؤلف، وذكر رحمه الله تعالى عدة ثمرات، ونستطيع أن نجمل هذه الثمرات أيها الإخوة في أمور. الأمر الأول أن التفكر مفتاح كل خير، وهذه ثمرة نستطيع أن نقول هي الثمرة الجامعة لجميع الثمرات القادمة، فهو مفتاح للعلم، مفتاح للعمل، مفتاح للزهد في الدنيا، مفتاح للإقبال على الآخرة، مفتاح للنظر في النفس ومحاسبتها، فهو مفتاح لكل خير. وهذه ثمرة في الحقيقة أنها ثمرة عامة وكبيرة جدا. فالمتفكر في الحقيقة يحصل على خيرات كثيرة في نفسه وفي ماله وفي ولده وفي عمله الصالح وفي كفه عن المحرمات وفي زهده في الدنيا، كل ذلك يحصل بالتفكر والنظر والاعتبار والتأمل الذي يعني يعمله الإنسان في قلبه. إذن هذه ثمرة عامة. وذكر الشيخ كلاما طويلا حول حصول الخير بالتفكر، ثم ذكر الثمرة الثانية أنه يورث تعظيم المعبود، وهذا من الخير، من الثمرات التي يورثها التفكر، أنه يورث عظمة المعبود والكف عما لا يليق، وهو في الحقيقة من الخير كما ذكرنا. وهو يورث التفكر، يورث معرفة الرب ومعرفة الله سبحانه وتعالى، كما ذكر ابن القيم وغيره أن معرفة الله معرفة إقرارية أو معرفة إقرار ومعرفة إجلال. أما معرفة الإقرار فهذه يشترك فيها البر والفاجر، حتى الكافر حتى الحيوانات تعرف الله إقرارا بربوبيته وعظمته تعظيما عاما، وأنه جل وعلا ليس كمثله شيء، هذا إقرار أو معرفة إقرارية. أما معرفة الإجلال فهي التي تورث الحياء لله سبحانه وتعالى والمحبة والخوف والخشية والتعظيم، فهذه تحصل بالتفكر، هذه المعرفة القلبية غذاؤها وبابها الذي يلج الإنسان منه إليها يحصل بالتفكر. والتفكر يكون في بابين، في آيات الله سبحانه وتعالى الكونية، ويكون في آيات الله سبحانه وتعالى الشرعية التي هي الآيات المشهودة في الكون والآيات المقروءة في القرآن. ولهذا أورد المؤلف كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: ولهذه المعرفة، يعني معرفة الإجلال، بابان واسعان: باب التفكر والتأمل في آيات القرآن كلها والفهم الخاص عن الله ورسوله، والباب الثاني التفكر في آياته المشهودة وتأمل حكمته فيها وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه، وجماع ذلك الفقه في معاني أسمائه الحسنى وجلالها وكمالها. يعني إذا تفكر الإنسان في معاني الله جل وعلا، في معاني أسمائه وصفاته، فإنه يحصل له التفكر في آيات الله الكونية والتفكر في آيات الله الشرعية. إذن هذه ثمرة عظيمة، أن يورث الإنسان تعظيم الله سبحانه وتعالى والكف عما لا يليق بالتفكر، فهذه ثمرة عظيمة من ثمرات التفكر. من ثمرات التفكر أنه يورث الحكمة وحياة القلب، وهذا من الخير كذلك الذي ذكره في الثمرة الأولى التي هي الثمرة العامة. من هذه الخيرية التي يحصل عليها المتفكر أن يورث الحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه في الوقت المناسب له، فعل ما ينبغي كما ينبغي على الوجه الذي ينبغي. فتحصل الحكمة للمتفكر لأنه متأمل، ينظر في عواقب الأمور، وينظر في مقاديرها، وينظر في أزمانها، وينظر في طرائقها، فيحصل له هذه الحكمة التي لا تكون إلا لمن تأمل وتفكر. ولذلك لا تجد حكيما إلا متفكرا، مستحيل أن يكون هناك حكيم من الحكماء وهو إنسان عجول، عجول في قراراته، عجول في تصرفاته، عجول في اتخاذه يعني أمرا من الأمور. لا، هذا لا يكون حكيما، إنما دائما الحكمة ترتبط بالتأني والتأمل والتفكر. فلذلك يورث الإنسان بالتذكر والتفكر هذه المنزلة التي هي منزلة الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذن هذه ثمرة تحصل بالتفكر. من الثمرات كذلك أنه يورث الاعتبار، تفكر يورث الاعتبار، والعبرة الاعتبار حصول العبرة والعظة. فصدق الأول الذي قال: إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. إذا كان الإنسان كثير الفكرة، كثير التفكر في الأمور، حصل له العبرة بكل شيء، فهو يعتبر بالموت لأنه كثير التفكر فيه، يعتبر بالفقر لأنه كثير التفكر فيه، يعتبر بالغنى لأنه كثير التفكر، وهكذا. كلما كان الإنسان كثير التفكر كان كثير الاعتبار. من الثمرات كذلك البصر النافذ في الأمور الدنيوية والأخروية التي هي البصيرة، فيحصل الإنسان على البصيرة بالتفكر، فكلما أمعن فكره حصلت له بصيرة في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة، فيرى أمور الدنيا على حقائقها ويرى أمور الآخرة كذلك على حقائقها. وذكر الشيخ مثال ربيعة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطى، أو سلني أي شيء يا ربيعة أعطيك إياه. فتفكر وتأمل ورأى أن الدنيا منقطعة، وأنه ما يطلبه من النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الدنيا سيذهب. فلما تفكر وتأمل وصل إلى أن أغلى ما يطلبه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رفيقا له في الجنة، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطريق الذي يكون به رفيقا له في الجنة، وهو أن يعين النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه بكثرة السجود لله، فأصاب هذا الخير بسبب تأمله وتفكره. من ما يورثه التفكر من الثمرات العمل للآخرة، فالتفكر يورث علما، ثم يورث اعتبارا، ثم يورث إرادة، ثم يورث عملا صالحا. فالعمل للآخرة يعني ما الذي يجعل الإنسان يقوم ومن فراشه ومن نومه إلى صلاة الفجر، يتوضأ ويخطو خطوات في الظلمات إلى الصلاة؟ لا يفعل ذلك إلا من تفكر في حاله، فهو يعلم بتفكره أن صلاته خير من منامه، وأن منامه شر من تركه، أو شر من تركه للصلاة، ويعلم أن هذه الصلاة مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى ومشهودة من الملائكة، وأن له بكل خطوة حسنة ويمحى عنه بكل خطوة سيئة. فحينما يتفكر في هذه الأمور يتأمل فيها، يصبح الإنسان عاملا لآخرته، فيورث هذا التفكر، هذا العلم الذي في قلبه، ثم يورث هذا العمل الذي يظهر على جوارحه. مما يثمره التفكر أنه يورث العبد القناعة والزهد في الدنيا، لأنه حينما يتأمل في حياته ومعاشه و معاده وتأمل في حقيقة الدنيا وتفكر فيها وأن الدنيا كلها لا تسوى عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة، فإنه يؤثر الدنيا فإنه يؤثر الآخرة على الدنيا ويقدم الباقي على الفاني. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن ننظر ونعتبر في من هو أسفل منا، فقال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فإذا أراد الإنسان أن ينظر إلى حقيقة الدنيا فلينظر إلى من لم يملك شيء من الدنيا ثم مات، وينظر إلى من ملك من الدنيا القناطير المقنطرة ثم مات، ثم ينظر إلى قبريهما، هذا مدفون في التراب بفقره وهذا مدفون في التراب بغناه، وليس مع هذا شيء من الدنيا وليس مع هذا شيء من الدنيا، فيعرف حقيقة الدنيا. فالتأمل والتفكر يورث الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة. من ثمرات التفكر التعرف على النفس وما لها وما عليها. فالحقيقة أن الإنسان إذا تفكر في نفسه وتأمل فإنه يعرف معائب نفسه ويعرف ما لنفسه من الخصال الحميدة فينميها، وما لها من الخصال السيئة فيعالجها. ولذلك الله سبحانه وتعالى أقسم 11 قسما في كتابه، فقال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، حتى قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.